السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على سيدنا النبي ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأسم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم افتح لنا بفتوح أحبابك، اللهم افتح لنا بفتوح العارفين بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. آمين آمين يا رب العالمين. مرحبا بكم، مرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي هنعيش مع قصة سميتها ائتموا بهذا، قصة ائتموا بهذا. وهذه القصة عن صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشرف وهذا الوسام، أن قال فيه ائتموا بهذا وأشباهه. إنه الصحابي الجليل حنظلة ابن الربيع رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث الصحيح الذي حسنه الأئمة من حديث قيس بن زهير رضي الله عنه وأرضاه، قال انطلق حنظلة بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه إلى مسجد فرات بن حيان ليصلي فيه، فلما دخل قدمه فرات بن حيان رضي الله عنه أرضاه ليصلي بالناس، فأبى، أي فأبى حنظلة ابن الربيع، وقال له أنت أكبر سنا وأقدم هجرة، فأبى فرات بن حيان أن يتقدم على حنظلة ابن الربيع، وقال والله لا أتقدم عليك بعد الذي سمعته من رسول الله فيك. فتقدم حنظلة بن الربيع فصلى بالناس، فلما انتهى من صلاته قام فرات بن حيان وقال يا بني عجلان، يا بني عجلان، انطلق حنظلة يوما إلى كفار قريش عند الطائف، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحاورهم، كادوا أن يدخلوه حصنهم، فذهب العباس فاحتمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله اذهب فاسترح الليلة فإنك قد سهرت. فلما ذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتموا بهذا وأشباهه، ائتموا بهذا وأشباهه. القصة دي بيرويها لنا قيس بن زهير، بيقول في الموقف ده: أنا رحت أنا وسيدنا حنظلة ابن الربيع نصلي في مسجد سيدنا فرات بن حيان، فحصل الحوار ده بين سيدنا حنظلة بن الربيع وسيدنا فرات بن حيان. سيدنا فرات بن حيان عايز يقدم سيدنا حنظلة للصلاة يصلي بالناس، سيدنا حنظلة بن الربيع أبى أن يتقدم على سيدنا فرات بن حيان وقال له: أنت أسبق مني هجرة وأنت أكبر مني سنا، يبقى المفروض أنت اللي تتقدم بقى علي. فسيدنا فرات بن حيان رد عليه وقال له إيه؟ قال له: ما أقدرش أتقدم عليك بعد اللي أنا سمعته من سيدنا النبي فيك. فتقدم سيدنا حنظلة لأنه يعلم ما قاله رسول الله فيه. كان سيدنا النبي كان قال إيه بقى؟ كان قال على سيدنا حنظلة بن الربيع: ائتموا بهذا وأشباهه، يعني اتخذوا هذا الرجل إماما في صلاتكم، ائتموا به في الصلاة لأنه يحسن الصلاة. وطبعا للعلماء توجيه وتفسيرات في قول النبي ائتموا بهذا وأشباهه، والكلام ده هقوله أثناء فوائد هذه القصة. لكن علشان نستوعب القصة والمشهد، زي ما بقول لحضرتك كده، سيدنا حنظلة رايح يصلي في مسجد سيدنا فرات بن حيان، مسجده جنب بيته بيصلي فيه ببعض الصحابة وكبار التابعين. فجاي يضيف عليه سيدنا حنظلة فبيقدمه، سيدنا فرات بيقدم سيدنا حنظلة بن الربيع عشان يصلي بالناس. سيدنا حنظلة من أدبه قال له: ما أقدرش أتقدم عليك، أنت سبقتني في الهجرة وأنت أكبر مني سنا. سيدنا فرات بن حيان أيضا بيعلمنا الأدب، قال له: لا، وأنا ما أقدرش أتقدم عليك أصلي بيك بعد الذي سمعته من رسول الله فيك. فقام داخل على طول سيدنا حنظلة فصلى بالناس. فلما صلى بالناس، مش كل الناس بقى عارفة سيدنا النبي قال في سيدنا حنظلة ايه. فقام سيدنا فرات بن حيان ليعرف الناس، يقول للي ما يعرفش، يعرف اللي ما يعرفش بقيمة وقدر سيدنا حنظلة بن الربيع، وان ليه سيدنا فرات اصر ان سيدنا حنظلة هو اللي يدخل يصلي بيهم امام. قال لهم: في يوم الطائف، يوم حصار الطائف، وحصار الطائف ده يا أحباب كان سنة 8 هجرية، كان في شهر شوال سنة 8 هجرية، انطلق سيدنا حنظلة بن الربيع بإذن من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد ما استأذن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام إنه يتحاور مع الكفار الموجودين في الطائف، وكانوا من قبيلة هوازن وثقيف. يعتبر حصار الطائف ده اللي كان في سنة 8 هجرية يعتبر امتداد لغزوة حنين، لأن الكفار اللي هربوا من معركة حنين كانوا من هوازن وثقيف، اتجمعوا في الطائف لأن الطائف مكان جغرافي يساعدهم على ان هم يعملوا اسوار ويبقى ده حصن منيع لهم، وجهزوا داخل هذا الحصن بحيث لو النبي صلى الله عليه وسلم حصرهم جهزوا ما يكفيهم لمدة سنة قدام. قال لك: مش معقول يعني النبي واللي معاه من الصحابة هيحصرونا سنة. فمعاهم العدة والعتاد والطعام والشراب، كل ما يكفيهم لمدة سنة قدام، واتجمعوا في الطائف. حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، على اختلاف الروايات بقى، رواية بتقول 18 يوم، ورواية تانية بتقول 20 يوم، ورواية تالتة بتقول 40 يوم، روايات مختلفة. أقل رواية بتقول 18 يوم. سيدنا النبي حاصرهم على الأقل 18 يوم أو 20 يوم، وبعدين هم رسول الله بالرجوع. ليه؟ بعد أن صعدوا على أسوار هذا الحصن وبقوا يرموا على المسلمين النبال، يصطادوا المسلمين، العسكر المسلمين بالنبال والسهام. في الوقت ده سيدنا حنظلة استأذن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إذن لي أن أنا أروح وأتكلم معهم وأعرض عليهم دعوتك لعلهم أن يقبلوا. فأذن له رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما راح لهم سيدنا حنظلة هموا أنه يدخلوه جوه الحصن، ولو دخلوه جوه الحصن مش هيخرجوه تاني وربما يقتلوه. فسيدنا النبي لما عرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يلحق بحنظلة ابن الربيع وله أجر غزاة من غزاتنا، أو له أجر غاز من غزاتنا، يعني له أجر الشهيد. فقام العباس بن عبد المطلب عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا رجل مهاب، وهذا يدل على شهامة سيدنا العباس عم سيدنا النبي ومرؤته ورجلته. فقام وقال: أنا لها يا رسول الله، أنا روح أنا أجيب حنظلة من إيديه. وقام العباس، وفعلا حين أقبل وجدهم قد احتملوا عليه، يعني ده بيشد فيه من هنا وده بيشد فيه من هنا، بيحاولوا أن هم يؤذوه، يعني دي مش لغة حوار. فأول ما دخل عليهم احتضن حنظلة، خده في حضنه وأصر على الخروج به سليما معافى. طبعا هم كانوا ممكن يعترضوا سيدنا حنظلة، لكن ما يقدروش يعترضوا العباس. ليه؟ لأن العباس بن عبد المطلب عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قريش كلها تقوم من أجل مين؟ من أجل عباس عم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فضلا على أن هذا سيكون ثأر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي مش هيسكت، يعني هيقوم الدنيا كلها. لذلك لم يمسوا العباس بن عبد المطلب بأي سوء. خدوا سيدنا العباس في حضنه وطلع به من الحصن ورجع به لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رجع به لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا النبي قال له بقى إيه؟ قال له: قد سهرت الليلة فاذهب استريح. قال له: أنت تعبت الليلة دي، إحنا تعبناك، روح بقى ارتاح. مشي انطلق. فلما انطلق سيدنا النبي قال بقى الرجل اللي لسه ماشي ده اللي هو سيدنا حنظلة بن الربيع: ائتموا به وبأشباهه. الإمامة والقيادة مش سهلة. الإمام لفظ يقال على الرئيس أو الأمير أو الملك أو الحاكم أو الوالي. الإمام ده مش الإمام في الجامع يا جماعة وبس، لا، وإنما الإمامة القيادة. ائتموا بهذا وأشباهه، معنى ذلك أن سيدنا حنظلة بن الربيع كان ينفع أن يبقى إمام، وما هوش إمام في الصلاة وبس، لا، ده هو إمام في الصلاة والحديث ظاهره ذلك. ليه؟ لأن سيدنا فرات بن حيان وجهه هذا التوجيه، فلما دخل عليه سيدنا حنظلة أصر أنه هو اللي يصلي به وبالناس، وده في مسجده، وقال الكلام ده للناس، وذكر لهم قصة حصار الطائف، وأن النبي قال كده على سيدنا حنظلة: ائتموا بهذا وأشباهه. بعض العلماء أيضا وجهوا الجملة دي وقالوا إيه؟ قالوا ده المعنى ائتموا به في الصدق، ائتموا به في الإخلاص، ائتموا به في الشجاعة، ائتموا به في المروءة، ائتموا به في الصبر على العدو، لأنه هو هنا أظهر الصبر على العدو وأظهر لغة الحلم. إحنا في حصار بقالنا 20 يوم ولا 18 يوم عليهم، طب ما تسيبنا يا سيدي نتحاور معاهم، يمكن الحوار يجيب نتيجة. سبحان الله العظيم. خلوني يا أحباب أحاول أن أكشف الضوء عن شيء من ترجمة سيدنا حنظلة بن الربيع، علشان نتعرف على أبعاد الشخصية الجميلة اللي سيدنا النبي شرفها بهذا الوسام: ائتموا بهذا وأشباهه. كانت تعجبه صلاة سيدنا حنظلة ابن الربيع، ودايما كان عادة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام انه لما يشوف حاجة حلوة يثني عليها، ودي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. كما انه اذا رأى شيئا مختلا لا يعيبه ولكن يعالجه، يعني يحاول انه يصلحه. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يحسن الصلاة قال له ايه؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مش كده؟ وقال له كده مرة واتنين لحد لما الرجل جاله بعد كده وقال له يا رسول الله أنا ما بعرفش أصلي غير الصلاة دي، لا أحسن غيرها، علمني. فعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسيدنا النبي كان من طبيعته أنه إذا وجد خللا أو خطأ عالجه صلحه، وإذا رأى خيرا نشره وأثنى عليه. يعني حين سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن قال له إيه؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقام سيدنا أبو موسى الأشعري رد عليه وقال له والله يا سيدي أنا لو أنا أعلم أنك تسمع، لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. ولما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعجبته قراءة عبد الله بن مسعود قال إيه؟ أثنى على قراءته وقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يقصد سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أيضا هو أعجبته إمامة سيدنا حنظلة، قيادة سيدنا حنظلة، أعجبته صلاة سيدنا حنظلة وقيادة سيدنا حنظلة وشجاعة ورجوء سيدنا حنظلة ابن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، فوسمه بهذا الوسام، ائتموا بهذا وأشباهه. مين بقى سيدنا حنظلة ابن الربيع ده اللي احنا عمالين نعيد ونكرر ونزيد فيه من أول الحلقة؟ هو سيدنا حنظلة ابن الربيع ابن صيفي ابن رباح الأسيدي التميمي رضي الله عنه أرضاه. واحدة واحدة علينا يا شيخ. حاضر، واحدة واحدة خالص. اسمه تاني سيدنا حنظلة ابن الربيع ابن صيفي ابن رياح أو رباح الأسيدي التميمي رضي الله عنه وأرضاه. كان مشهورا بحنظلة الكاتب، وهو يختلف تماما عن حنظلة غسيل الملائكة. يبقى اللي احنا بنتكلم عليه الحلقة دي من أول الحلقة سيدنا حنظلة بن الربيع ده مش حنظلة غسيل الملائكة، لا ده رجل آخر. والعجيب أن هناك بعض علماء التراجم قد خلطوا الترجمتين على بعض فأدخلوا ترجمة هذا الصحابي في ترجمة هذا الصحابي، والصواب والله أعلم إن هذا صحابي يختلف عن هذا الصحابي. سيدنا حنظلة ابن الربيع ابن صيفي ابن رباح الأسيدي يختلف عن حنظلة ابن أبي عامر، فحنظلة الكاتب غير حنظلة ابن أبي عامر. حنظلة الكاتب اسمه حنظلة ابن الربيع، حنظلة غسيل الملائكة ده مات في غزوة أحد اسمه حنظلة ابن أبي عامر رضي الله عنه وأرضاه. أما الذي معنا هذا حنظلة الكاتب لأنه كان يحسن القراءة والكتابة في الجاهلية قبل ما يدخل الإسلام، ولما دخل في الإسلام استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي، فهو معدود في كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فيأمر كتاب الوحي، وكان منهم سيدنا حنظلة ابن الربيع الأسيدي اللي معانا حنظلة الكاتب، يقول له اكتب كذا ويمليه ما نزل عليه من كتاب الله عز وجل. يبقى كان متقن للقراءة والكتابة، وده يعلمنا ان احنا المفروض نبقى متميزين في اكتر من باب، وان الباب اللي انت تقدر انك تكون متميز فيه وقف بقى عليه. سيدنا حنظلة كان متميز في الصلاة جدا، يعني رجل عباد يحسن القيام والركوع والسجود والأذكار ويقدر يقود الناس إمامة في الصلاة، مش كده وبس، يقدر يقود جيش وراه. والتاريخ بيحكي ان سيدنا حنظلة بن الربيع كان قرينا لخالد بن الوليد في كثير من المعارك وكثير من الغزوات وكثير من الفتوحات. كان دايما تلاقيه على طول وراء سيدنا خالد بن الوليد او معاه في كثير من الفتوحات وكثير من الغزوات. سيدنا حنظلة بن الربيع كان متعدد المواهب، كان متقن للقراءة والكتابة، وكان مليح الخط، خط وكان جميل. فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة الوحي الذي ينزل عليه، فهو معدود في كتاب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بيحكي لنا في مرة من المرات انه هو خرج في غزوة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانت هذه الغزوة في المقدمة سيدنا خالد بن الوليد، وبعده سيدنا حنظلة بن الربيع. قال فقتلت امرأة، قتلنا امرأة، فاجتمع حولها الناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي، فوجد الناس اجتمعوا على امرأة، فنظر رسول الله وقال ويحكم ما كانت هذه تقاتل، ثم وجه الكلام إلى خالد بن الوليد وقال يا خالد ما كانت هذه تقاتل، يعني من الذي قتل هذه المرأة؟ لماذا تقتلون النساء؟ نحن لا نتعرض للنساء ولا نقتل النساء، لا نتعرض لا للنساء ولا نتعرض للأطفال. ما كانت هذه تقاتل؟ يعني ما حملت عليكم سلاحا حتى تقتلوها؟ عشان سيدنا النبي علمنا في مشهد من المشاهد اللي شافها بعينه وحضرها سيدنا حنظلة بن الربيع، بيأكد فيها انه كان من الكبار اللي حوالين سيدنا النبي وحوالين المجاهدين الكبار زي المشاهير زي سيدنا خالد بن الوليد. ومشهد تربوي بقى، واحدة تقتل فالنبي يقول لكل اللي واقفين يعلمهم درس تربوي اننا لا نقتل النساء ولا نعتدي على النساء طالما انها لا تحمل علينا السلاح، ويقول لهم لا تقتلوا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرا ولا تقطعوا شجرا، ويعدد لهم بقى قوانيننا احنا، قوانين الحرب، آداب الإسلام. فيا الله، سيدنا حنظلة ابن الربيع لا تندهش حين تعلم أنه هو الذي روى لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلوات الخمس على مواقيتها وركوعها وسجودها إلا وجبت له الجنة. من حافظ على الصلوات الخمس مواقيتها، يعني يصلي الصلاة في وقتها، على ركوعها، حافظ على الركوع، على سجودها، يعني السجود يبقى مضبوط منضبط كصلاة رسول الله، الركوع أيضا يبقى منضبط، لا يسرق في ركوعه ولا يسرق في سجوده، يعني ما بيصليش كده كالغربان صلاة كده كنقر الديكة سريع، لا، وإنما صلوا كما رأيتموني أصلي، حافظ على مواقيتها، على ركوعها، على سجودها إلا وجبت له الجنة. فهو كان يحب الصلاة، حضر فتوحات كثيرة جدا، طبعا ده لأنه تأخرت وفاته وميت سنة 50 هجرية. سيدنا حنظلة ابن الربيع الأسيدي اللي هو حنظلة الكاتب ميت سنة 50 هجرية، فحضر فتوحات كثيرة جدا في زمن سيدنا أبو بكر، في زمن سيدنا عمر، في زمن سيدنا عثمان، ومات في خلافة معاوية رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. سيدنا حنظلة ابن الربيع حضر فتح فارس وفتح قرقيسيا، وهي بلدة على حدود نهر الفرات وحدود سوريا، وانتقل بعد ذلك إلى الكوفة، وأسس في الكوفة مدرسة علمية تعبدية، راجل عالم وبطل مجاهد وعباد. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسمه هذا الوسام، ائتموا بهذا وأشباهه، فالدنيا كلها مفتوحة له بقى في الكوفة. فناس استقبلوه استقبال الفاتحين، وعلى انه طبعا واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ليه مقام عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يحبونه جدا. لكن بعد ان حصلت الفتنة بمقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، اختصم الناس. ففي بعض الناس للاسف الشديد في الكوفة بقوا يسبوا سيدنا عثمان بن عفان بعد موته، فتأذى من ذلك سيدنا حنظلة ابن الربيع، تخيلوا، فأخذ القرار على أنه سيترك الكوفة ولن يسكن الكوفة. ليه بقى؟ قال لك لأن بقى فيه نابتة، ابتلينا بنابتة من الشباب الصغير اللي لسه ما يعرفوش قيمة الأكابر، ابتلينا بنابتة يسبون الصحابة الكبار كعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ما عجبوش الوضع ده، فأخذ القرار ان هو يترك الكوفة بعد لما قعد فيها سنين ويعود الى قرقيسيا. وقرقيسيا دي كان هو فتحها اصلا، يعني هو احد الفاتحين لقرقيسيا، ما بلد من بلاد سوريا، وراح قعد فيها حتى مات بها. فمات حنظلة بن الربيع بقرقيسيا سنة 50 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بقى طلبة العلم ومحبيه والناس اللي يعرفوا قيمته، وهو جاي يترك الكوفة فيلحوا عليه في الجلوس وهو يأبى، طب ليه بس يا سيدنا ماشي ليه؟ فقال لهم: لا أجلس في بلد يشتم فيها عثمان. وهذه جملة مشهورة جدا على لسان سيدنا حنظلة وهي ثابتة. شوفوا بقى وفاؤه، وفاء الصحابة بعضهم لبعض. وهذا ما ينبغي أن ينقل إلينا تربويا، إن إحنا يبقى عندنا وفاء للنبي وللصحابة، ولاء للنبي وللصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأيضا نتعلم من ولاء الصحابة بعضهم لبعض، ان يبقى عندنا ولاء ووفاء لبعضنا العلماء والدعاة وطلبة العلم، بدل ما يبقى طالب علم بيشنع على طالب علم، بدل ما يبقى واحد عالم بيتكلم في واحد عالم، بدل ما يبقى مجتهد بيشنع على واحد مجتهد، لا، وانما تعالى ونتعلم من الصحابة. سيدنا حنظلة بن الربيع اهو بعد وفاة سيدنا عثمان ما سمحش ان يقعد في مكان يبقى فيه نابتة حوالين منه بيؤذوا سيدنا عثمان ويشتموه، قال دول ما يعرفوش قيمة سيدنا عثمان وأنا لا أجالسهم، دول ما يستاهلوش إن أنا أقعد وسطهم، أنا أروح أقعد في وسط ناس بيقدروا الصحابة، لا أجالس أو لا أجلس في بلد يشتم فيها عثمان بن عفان. عثمان، وما أدراك ما عثمان بن عفان؟ ذي النورين، زوج ابنتي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا حنظلة بن الربيع رجل نبيل جدا إلى أبعد حد تتخيله. سيدنا فرات بن حيان، وفرات بن حيان يا جماعة ده من الصحابة، وإحنا المفروض إن إحنا نهتم بتاريخ الصحابة، وكثيرا ما أقول لازم نركز على تاريخ الصحابة وعلى سيرة الصحابة وعلى تراجم الصحابة. والمفروض يا أحباب إنك أنت تعتني مع أولادك ومع أهل بيتك، بتثقفهم بتراجم الصحابة وتواريخ الصحابة. لو ولادك صغار أنت تقرأ أنت عن الصحابة، ثم تقول لهم على سبيل الدعابة والقصة، تحكي لهم وانت قاعد بتاكل معاهم أو قاعد بتتسامر معاهم بعد العشاء، تهزر معاهم، تجيب سيرة صحابي من الصحابة وتتكلم عليه، موقف من حياة الصحابة وتتكلم عليه، فنلقن أولادنا تاريخ الصحابة في هدوء. طب الولاد كبروا ويقدروا بفضل الله ان هم يقرأوا من نفسهم، والحمد لله، يعني الشباب بيقدر يقرأ لوحده ويقدر ان هو يطلع لوحده، ابعت لابنك او بنتك كتاب بيتكلم عن صحابة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام PDF. اشتري لولادك كتاب بيتكلم عن الصحابة، اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كتاب مختصر، مش شرط يعني حاجة ضخمة، كتاب مختصر مجلد واحد او مجلدين، وحطه في مكان يبقى امام اعين كل البيت الصغير والكبير. مثلا نحطه على ترابيزة السفرة يبقى قدامنا. ليه؟ لان ترابيزة السفرة كل البيت بيستعملها، لو ما عدناش عليها في الفطار هنقعد عليها في الغداء، هنقعد عليها في العشاء. حطه مثلا على ترابيزة الصالون مثلا، يبقى ولادك كل ما يدخلوا الصالون هيلاقي قدامهم اصحاب الرسول، كتاب اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. حد فيهم هيفتح في يوم الكتاب ده ويقرأ منه سطرين او صفحتين، ويبقى ده في ميزان حسناتك ان شاء الله. فهذا شيء طيب. طب ما حدش بيفتح، افتح انت واقرأ كل يوم صفحة واحدة، وقول منها معلومة ثبتت في ذهنك، ثبتها في ذهن اولادك، يكون هذا في ميزان حسناتك. لان للأسف الشديد يا احباب، النهاردة الجيل بعد جدا 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 عن الشرح، مع ان بقى فيه اذاعات قنوات قرآن كتير جدا، مع ان موجود النهاردة فضائيات دينية كتيرة جدا، ولكن للأسف الشديد ضعف الوعي، ضعف إقبال الأولاد والشباب على الدين والتدين. وكمان التدين بقى تدين ظاهري بس، إلا ما رحم الله بقى. يعني النهاردة ممكن تلاقيها النهاردة لابسة حجاب، وللأسف هو الحجاب وبس، محجبة ما بتصليش. احنا نقول لها لا، المفروض اضبطي تدينك، يعني تبقي محجبة صح، تلبسي حجاب مظبوط، وفي نفس الوقت التعبد، تنضبطي في التعبد، وقت الصيام نلاقيكي صايمة، في الفرض بتحافظي على الفرض، في الواجب بتحافظي على الواجب، في السنة بتحاولي تحافظي على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، في الصلاة بتصلي، وقت الصدقة بتتصدقي، وقت الزكاة لو انت عندك مال يطلع عليه زكاة بتطلعي زكاة على هذا المال، وهكذا. لكن التدين الظاهري بس ده هتتحاسبي عليه، ان ما وراءه كان هباء، يعني احنا كنا مناظر وبس، ولا حول ولا قوة الا بالله. لا، احنا عايزين يبقى في تدين في الظاهر، وتدين ايضا في الباطن. فمع زيادة التدين الظاهري فقط والباطن خراب ولا حول ولا قوة الا بالله، او لا بقى ظاهري ولا باطني، والشباب النهاردة يأخر التزامه وتوبته ويقول لك لا أصل لسه قدامي كتير، أصل أنا طب بس ما أخلص كلية، طب بس ما أخلص دراسة، طب بس ما أخلص جيش، طب بس ما إيه، لما أمسك فلوس، طب بعد الجواز هألتزم وتدين بقى واهدى كده واروق وحافظ على الصلاة وأبدأ أتوب وأرجع لربنا وبطل أعمل أي حاجة حرام. وما يدريك، وما يدريك إنك أنت هتتخرج، وما يدريك إنك أنت هتخش جيش، وما يدريك، الله يديك طول العمر مع حسن العمل. انا والله ارجو لك ولك كل خير، ولكن هو انا اضمن لنفسي ان انا اعيش يوم كمان؟ لا والله، ولا ساعة ولا نفس، ولا انت تضمن لنفسك، ولا انت تضمن لنفسك. فاعدوا للوقوف بين يدي الله تعالى، وتعامل على ان دي اخر ساعة ليك في الحياة. مع زيادة التدين الظاهري فقط وخراب الباطن، او لا تدين ظاهري ولا تدين باطني، للأسف الشديد ضعف الوعي. تتفاجئ بقى ان في شباب مش عارفين الفرق بين سورة النصر وسورة العصر، الفرق بين سورة الإخلاص وسورة المثد. شفت فيديوهات على اليوتيوب للأسف الشديد في الشارع، مذيعين عاملينها في الشارع، بيسأل الولاد والبنات، حاجة تحزن والله العظيم، بيسأل الولاد والبنات اللي بيقابلوه في الشارع كده عشوائي، بيقول له ممكن أسألك سؤال؟ قال له اتفضل. هو اسم أبو النبي إيه؟ مش عارف. أبو سيدنا النبي إيه؟ اسمه إيه؟ مش عارف. طب أم سيدنا النبي اسمها إيه؟ مش عارف. طب بلاش دي، طب سورة الإخلاص ممكن تقول لنا هي إيه سورة الإخلاص؟ اللي هي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. مش عارف. الشباب يبصوا لبعض كده في الشارع، بيبص لصاحبه اللي ماشي معاه ويضحك، هي دي حاجة تضحك؟ ده دي حاجة تغم، دي حاجة تزعل، دي حاجة تحزن. فما بالكم بقى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال جه للطلبة في سنة أولى ثانوي، لسه الأسبوع اللي فات ده، في مادة التربية الدينية. تخيلوا، سؤال: ما هو القرآن الكريم؟ والله ده سؤال من أسبوع في مادة التربية الدينية لسنة أولى ثانوي عام. بيقسم لي شباب بيصلوا معايا في المسجد من أحبابي، بيقسموا لي إن الولاد كانوا بيتلفتوا عايزين يغشوا من بعض. قول لي يا فلان ما هو القرآن الكريم؟ مش عارف يجاوب، يقول إيه هو القرآن الكريم؟ فاللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. فإحنا بنحاول على قد ما نقدر إن إحنا نسقط الحرج عن نفسنا ونرفع الجهل عن أنفسنا وأن نعرف الأمة بالصحابة قدر المستطاع. لكن واجب عليك أنت كأب أسرة، واجب عملي، إنك تاخد خطوة في تعليم أولادك سيرة النبي وسيرة الصحابة وتراجم الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. أكتفي بهذا القدر، لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.